الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب الدين في مواجهة العلم، ونواصل القراءة تحت عنوان دين العصر الحديث. خامسا، لقد سلم المؤلف أنه ليس بمقدور الإنسان أن يصل إلى علم الحياة بجهوده الذاتية، ولكنه بالرغم من هذا الاعتراف الصريح يقيم أملا واهيا بدون أساس علمي واقعي، يعتقد فيه أنه بإمكان الإنسان الوصول إلى ذلك العلم. إنه يكتب إن التقدم البطيء في علم الإنسان مقابل التقدم المدهش في ميادين الطبيعة والهيئة والكيمياء والميكانيكا يرجع إلى ندرة الفرصة أمام آبائنا وأجدادنا، وإلى تعقد الموضوع ذاته، وإلى التكوين الخاص لأدمغتنا. إن هذه العوائق أساسية وليس هناك من أمل في إزالتها. إنه لا يمكن التغلب على هذه العوائق إلا بشق الأنفس. إن علمنا عن ذاتنا لن يكسبنا ببساطة الطبيعة والتجريد والجمال، ولعله من المستحيل إزالة العقبات التي حالت دون تقدم هذا العلم. إنه يجب أن نعترف بكل صراحة أن علم الإنسان هو أصعب العلوم على الإطلاق. لقد اعترف كل المفكرين المعاصرين بهذه الصعوبة في العلم الإنساني. وعلى سبيل المثال يقول جوليان هيكسلي إنه من المقرر أن نهاية فكرة الإله ليست نهاية للدين، إن نهاية الإله ليست إلا في مفهوم نهاية الاعتقاد بعمل الإله، ولكن تلك الأحاسيس الدينية التي أوجدت الإله لا تزال باقية. إن نهاية الإله تعني الدعوة إلى بناء جديد للدين، بمعنى أن الإنسان سوف يحمل من الآن على كتفه العبء الذي كان قد ألقاه على كتف الإله. إن أهم مطلب لهذه المسؤولية هو الكفاح ضد عالم الأسرار وضد جهلنا به. كان الناس فيما مضى قد ألقوا هذا العبء على كاهل إله خارج عن دائرة الفهم والإدراك، والآن يجب أن يتحمل جهلنا مسؤولية هذا العبء، ويجب أن نستعد لمواجهة الحقيقة في هذا الموضوع، وهي أن جهلنا بالحقائق النهائية سوف يستمر إلى الأبد بسبب فطرتنا المحدودة. ما أكثر إثارة هذا التناقض للعجب وللدهشة، فنحن من ناحية نعترف بعجز الإنسان الأبدي في الوصول إلى علم الإنسان، ولكننا من ناحية أخرى نحلم بأن يتمكن هذا الإنسان العاجز في آخر الأمر من تحطيم هذه العقبة. وهذا بالرغم من أن هذه المشكلات لا حل لها إلا بعد السيطرة على علم الإنسان نفسه. فما أعجب أمر هذا الإنسان عندما يشير له سهم في الطريق إلى الله، يأبى هو إلا أن ينعطف إلى الطريق المعاكس. الفصل الثامن، التفسير الإلحادي للدين. إنه على الرغم من أن كلمة الدين موجودة في التفسير الجديد للدين، ولكن الدين هنا في صورته الحقيقية والعملية لا يختلف عن الإلحاد الكامل في شيء. في ضوضاء هذه الدراسة الاجتماعية والتاريخية المزعومة يضيع أصل الدين. في هذا التفسير المستحدث فيصبح الدين مجرد ظاهرة اجتماعية ويفقد قيمته الحقيقية في توجيه الحياة والمجتمع وهداية الإنسان لما فيه خيره في الدنيا والآخرة. إن مفكري العصر الحديث لا يعترفون بأية طرق للمعرفة يختص بها إنسان واحد ولا يمكن للآخرين تجربتها، وهؤلاء يرون أن مطالبة الناس بالإذعان لأمر ما على الرغم من خروج هذا الأمر عن نطاق إدراكهم لا يدل على أنه غير منطقي فحسب، بل يدل كذلك على أنه زائف أيضا. ولو لم يكن ذلك الأمر زائفا لكان في إمكان الآخرين تجربته والتوصل إليه. والآن حيث إن الدين لا يزال موجودا كأمر واقع منذ بدء التاريخ البشري على الأرض، وحيث إن المتمدينين موجودون في كل العصور ولا يزالون موجودين رغم نبوءة أوغست كانت، فقد وجب على المفكرين المعاصرين أن يقدموا تفسيرا إلحاديا للدين بالرغم من عدم اعترافهم به. وعندما يحاولون تفسير الدين تسرح أذهانهم بصورة طبيعية إلى ما يظنون أنها وقائع مماثلة للوحي، وسرعان ما يجدون جوابهم في ظاهرة الشعر، ويصرحون من فورهم أن الدين مثل كل الأعمال العقلية ليس إلا نشاطا ذهنيا ولا شيء أكثر من ذلك. ويرى المؤرخ أرنولد توينبي أن هناك أسلوبين لإدراك الحقيقة، أولهما الأسلوب العلمي الذي يعتمد على المشاهدة والتجربة، والآخر هو الأسلوب الشعري الذي يفيض من الداخل. والحقيقة التي نصل إليها عن طريق الأسلوب الأول تسمى الحقيقة العلمية، بينما تسمى الحقيقة التي نحصل عليها عن طريق الأسلوب الثاني بالحقيقة الشعرية. يقول توينبي إن المشاهدة القابلة للفهم على السطح الشعري من اللاشعور تسمى النبوة. ويرى محرر دائرة معارف العلوم الاجتماعية أنه يمكن تشبيه الدين بالفن، فكما أن بعض الناس يتمتعون بقوة غير عادية في التذوق الفني ويبرزون في المجال الفني، كذلك ينفرد بعض الناس بخصائص العيون والآذان الداخلية يلتقطون بها ما لا يتمكن الإنسان العادي من سماعه أو رؤيته، وهذا الشيء هو الذي قاد الإنسان إلى تجارب الدين. ويكتب مايلز أن خصائص الدين المتعلقة فيما بعد الطبيعة لا معنى لها إذا نظرنا إليها بمفهومها الديني، أما إذا أعطينا هذه الحقائق لغة المجاز فإنها قد تصبح ذات معنى، مثلما نقول عن شخص ما إذا اكتشف شيئا جديدا لقد كان هذا إلهاما. فهكذا يتنزل الإلهام على الشاعر وكذلك على النبي. ويرى مايلز أن الوحي لا معنى له إذا نظرنا إليه على أنه كلمات الله التي نقلها أحد الملائكة إلى إنسان مخصوص، وهو يقول إن أمر الوحي يكون مفهوما لو قلنا عنه إنه ضوء البصيرة الداخلية، لأننا نعرف أن الفنان أو المفكر كليهما تخطر له بصورة خاطفة أفكار من نوع ما. وهكذا الحياة بعد الموت يمكن فهمها في لغة تمثيلية، أما إذا نظرنا إليها بالمفهوم اللفظ الظاهري فإنها تصبح بدون معنى، وذلك لأننا نعرف أن الجسم تنتشر أعضاؤه بعد الموت وتنتهي معه الروح، ففي ضوء هذا الأمر تكون الحياة بعد الموت غير مفهومة بمعناها اللفظي. أما أليكسيس كاريل فيشبه الوحي بالمعرفة الصوفية، ويرى أن البحث عن الله مشروع ذاتي لشخص ما، فكما أن شخصا ما قد يصبح مصارعا بجهوده الشخصية في الرياضة البدنية، كذلك فبإمكان شخص آخر بنبذه الملذات وبالعبادة أن يصل إلى المعرفة الروحانية. يقول كاريل إن الإنسان بترويض نفسه يحاول الوصول إلى حقيقة غير قابلة للمشاهدة، بالرغم من أنها حقيقة فطرية أسمى من العالم المادي، وفي سبيل هذا الهدف يعرض الإنسان نفسه لامتحانات خطيرة لا يمكن لأحد أن يجرؤ على التصدي لها، وقد يمكن لواحد من الناس أن يعتبر هذا الإنسان بطلا بينما يرى إنسان آخر أنه مجنون. وأيا كان الأمر فإنه لا يصح لأحد أن يتساءل هل التجربة الروحية صحيحة أم لا، وهل هي مصطنعة أم مجرد وهم، أم أنها رحلة روحية بعيدة عن أبعاد العالم المادي تنتهي إلى التحاق الروح بالحقيقة العليا. إن المعرفة تبعث الطمأنينة والرضا تجاه أسمى الأمان البشرية، إن القوة الداخلية والنور الروحي والحب الإلهي والسكينة اللامحدودة والوجدان الديني، إن كل هذه الظواهر حقيقة بنفس الدرجة التي نعتبر بها الحس الجمالي حقيقة. إن العارف بالله والشاعر يصلان إلى الحقيقة النهائية عن طريق تصور الجمال فوق البشري. المناقشة والنقد. إن التفسير الجديد للدين ذلك الذي استعرضته آنفا يجدر بي أن أورد عنه تلك الكلمات التي وصفها بها الدكتور كاريل من خلال وصفه لمحاولتي. هو يقول كاريل ما نصه، إن المؤلف يعني نفسه يعترف بأن تفسيره للأعمال العقلية المتعلقة بالدين لن يعجب العلماء ولا المتدينين، فأما العلماء فينظرون إلى هذا التفسير على أنه محاولة طفلية أو جهد لا معنى له، وأما المتدينون فسيرفضونه على أنه في رأيهم تفسير باطل وفضولي. إنه على الرغم من أن كلمة الدين موجودة في التفسير الجديد للدين، ولكن الدين هنا في صورته الحقيقية والعملية لا يختلف عن الإلحاد الكامل في شيء. وسألخص نقدي لهذا التفسير الإلحادي في النقاط التالية: أولا، يصبح الدين شيئا باطلا في ضوء هذا التفسير الغريب الذي يرى أنه لا وجود لله ولا للآخرة والوحي، بل إنها في رأي مهندس التفسير الجديد أشياء اختلقتها قوة التخيل البشرية. وفي الحقيقة فإن أبعد شيء عن القياس أن ندعي أن الدين من الأشياء الخيالية، ونحن نعرف كل المعرفة تلك المكانة العميقة التي حفرها الدين لنفسه في العقول الإنسانية منذ الأزل حتى الآن. فلو كان الدين شيئا خياليا لما حظي بهذه المكانة في النفس الإنسانية عبر الدهور. يقول المؤرخ توينبي: إننا لو قمنا بعمل إحصائي عن الدين الذي ساد مختلف الأمكنة والأزمنة والمجتمعات والجماعات البشرية والتي نعرف عنها أدنى قدر من المعلومات، فإن انطباعنا الأول عن هذه الإحصائية سيكون محيرا بدون حدود وبصورة مدهشة، ولكن سيتضح لنا بعد التفكير والتحليل أن عبادة الإنسان أو بحثه عن الدين لم يتجاوز 3 أشياء، هي الطبيعة والإنسان نفسه والحقيقة المطلقة التي ليست هي الطبيعة وليست هي ذات الإنسان كذلك، بل هي شيء آخر مختلف بالرغم من أنها داخل الطبيعة وداخل الإنسان في الوقت نفسه. فالتاريخ يدلنا على أن الإنسان كان مشغولا دائما بالبحث عن الحقيقة المطلقة منذ الأزل وفي كل المجتمعات والأزمنة. فهل من الممكن أن يسود شيء فرضي التاريخ الإنساني بأكمله؟ هل يمكن لأحد أن يدلنا على شيء آخر فرضي وغير حقيقي أثر في نفس الإنسان بهذا الأسلوب الشامل الدائم؟ ونحن على يقين من انهيار الأساسي الأول في ادعاء المعارضين، لأننا على يقين من إخفاقهم في الإجابة على هذا السؤال. ثانيا، إن الدين في ضوء التفسير الجديد لن يصبح شيئا واحدا بل 1000 شيء وشيء، فبما أن الدين في زعم هذا التفسير عمل ذهني للإنسان، فإنه يمكن بالتالي أن يخترع كل إنسان دينا من نوع خاص وفق هواه وكفاءته وجهده. هذا على حين أن كون الدين حكما إلهيا يستوجب ظهوره في شكل واحد محدد حتى يمكن الحكم في ضوئه على سلوك البشر الصالح منه والمنحرف. وحيث إن تصور هؤلاء عن الدين يختلف عن التصور الصحيح، فلذلك يحدث فرق أساسي بين نظرتهم إلى حقيقة الدين وبين التصور الصحيح له. يقول توينبي: إن عقائد مجموعات مختلفة يجب أن تختلف، لأن الحقيقة المطلقة سر لم تنكشف على الذهن الإنساني إلا ومضة منه. إن حقيقة عظيمة كهذه لن تنكشف لمجرد السير على ضرب واحد، ومهما كانت عقيدتي قوية وراسخة عن صحة إدراكي، فإن علي ألا أجهل أن نظرتي الروحية محدودة، وليس لي أن أدعي أنه لا وجود لمشاهدات أخرى عدا مشاهدة الذاتية. وفي الاصطلاح الديني يمكن أن يصاغ هذا الكلام بطريقة أخرى، فيقال إنه لا يحق لي أن أدعي أن الله لم يوحي إلى الآخرين دوني. وهكذا فمن الممكن أن يكون الإلهام الذي تلقاه الآخرون غيري أكمل وأرقى من إلهامي، فأنا وزميلي الملهم الآخر ننطلق إلى هدف واحد بسلوك طريقين مختلفين. إن جميع البشر يتمنون الوصول إلى الحقيقة المطلقة المستترة ليتمكنوا من بناء حياتهم وفق حقيقة الحياة، أو بتعبير اللغة الدينية يريدون ذلك كي يتمكنوا من إرضاء الله. أن جميع هؤلاء الناس مشغولون ببحث من نوع واحد، إننا يجب أن نعتبرهم أخوة روحيين، ولن تكتمل فضيلة التسامح حتى تتحول إلى محبة. وهذا يختلف أصحاب التفسير الجديد للدين في نظرتهم إلى الإله، ولذلك لا نستغرب حين نجد أن محرري دائرة معارف الدين والأخلاق قد اكتشفوا 22 تصورا للإله في ضوء الدراسة الاجتماعية، وقد شرحوا هذه التصورات تحت 22 عنوانا مختلفا. وفي ضوضاء هذه الدراسة الاجتماعية والتاريخية المزعومة يضيع أصل الدين، في هذا التفسير المستحدث، فيصبح الدين مجرد ظاهرة اجتماعية ويفقد قيمته الحقيقية في توجيه الحياة والمجتمع وهداية الإنسان لما فيه خيره في الدنيا والآخرة. ثالثا، ونجد أيضا أن مصطلحي النبوة وختم النبوة تصبحان مجرد كلمات لا معنى لها في قاموس التفسير الجديد للدين. والمؤرخ توينبي يقول إن نظرة المؤرخ لا تصادم الفكرة القائلة بأن الله قد أوحى إلى الإنسان لمساعدته على الخلاص الروحي، حيث إن هذه الهداية كانت مستحيلة للإنسان بجهوده المباشرة. ولكن المؤرخ يشك في تصعيد هذه القضية الأساسية المقبولة إلى حد الادعاء بأن الله قد أوحى إلى شخص معين وحيا خاصا ونهائيا. إن المؤرخ يرى في قضية أن الله يوحي إلى مخلوقاته آثار مؤامرات شيطانية، حيث إنه ليست هناك صلة لزوم منطقية بين أصل الإلهام وبين الإلهام الخاص. أي ليس هناك من دليل للادعاء بأنني أنا ذلك الشخص الذي اختصه الله بالإلهام من بين جميع الناس، وأن إلهامي خاص ونهائي. إنني أقول بإيجاز إن الخطأ الأساسي يكمن في ذلك التصور عن الوحي والإلهام الذي اخترعه المؤرخ مقياسا لأحكامه. ولولا هذا التصور الخاطئ لعرف المؤرخ أن العلاقة بين الوحي والوحي الخاص منطقية وحتمية، لدرجة أنه لا يمكن التفريق بينهما على الإطلاق. إن هؤلاء المفكرين المحدثين يدعون أن الوحي والإلهام شيء من نوع الصورة الجميلة التي تكون في مخيلة الفنان أو الشعر الرائع الذي يكون في وجدان الشاعر. والله عند هؤلاء ليس له وجود حقيقي، أو على الأقل وجود متحكم في مصيرنا، حتى يصطفي أحدا بمحض إرادته ومرضاته ليوصل إلى الناس عن طريقه أحكامه وليعرفهم كذلك بحقيقة الحياة. والله عند هؤلاء لا يعدو أن يكون مجرد حقيقة خارجية مجهولة تحيط بالكون وتلقي بظلالها على بعض النفوس المرحفة بدون سابق تدبير أو تخطيط وبدون هدف محدد. وبعض هؤلاء المفكرين ينكرون حتى مجرد هذا التصور، فالوحي والإلهام عند هؤلاء ليس سوى صوت لا شعوري. ومن الواضح أن هناك بونا شاسعا بين الحقيقة التي يؤمن بها الدين وبين تصورات هؤلاء السفساطيين الجدد. فكيف لنا أن نأمل أن يتمكن هؤلاء المفكرون المزعومون حتى من فهم تصور الوحي الديني؟ رابعا، يتحول الدين في ضوء هذا التفسير إلى ضرورة دنيوية، في حين أنه في أصله ضرورة أخروية، أي أن الدين من الوجهة الدينية الخالصة ليس إلا لهداية البشر نحو طريق النجاة في الحياة القادمة، ولكن الدين في ضوء هذا التفسير الجديد يصبح عميلا لا وظيفة له سوى تهيئة أساس مناسب لتنظيم الحياة الاجتماعية الدنيوية. فالدين هنا عقيدة مفترضة وليس حقيقة واقعية. إن العقيدة الدينية ليست إلا تنظيما فكريا عمليا يتم على أساسه بناء وحدة الهدف والعمل بين مؤمنين بدين معين. خامسا، ومن الجدير بالذكر في ختام هذه المناقشة أن نقول بأن اليهودية الرائجة لها دخل كبير في ترويج هذه النظرة نحو الدين بصفة عامة. وهذه اليهودية لا تمت إلى تعاليم النبي موسى بالقدر تنتمي به إلى تعاليم أتباعه المنحرفين. ويتحدث توينبي في هذا الصدد أي عن ادعاء اليهود بأنهم شعب الله المختار، فيقول: إنه لمن الصعب في حقيقة الأمر أن نتصور أن الله الذي تحكم إرادته كل النظام الكوني سيقوم بهذه الحركة الخيالية. إنه لأبعد شيء عن القياس أن نتصور أن الله يختارني أنا وشعبي أنا ويجعلني أنا نبيه المحبوب ويجعل قبيلته قبيلته المحبوبة. إن أي تصور من هذا النوع أقرب للوهم منه إلى الحقيقة، وهو تصور خلقه الإنسان وثبتته في ذهنه نفسه. إنها فكرة باطلة أساسا أن تعتبر مجموعة ما نفسها محبوبة لله أو مختارة لديه بسبب انتمائها إلى نسل معين أو شخص معين. والعقيدة اليهودية القائلة بأن اليهود هم شعب الله المختار هي التي جعلت توينبي يطلق هذا الحكم العام على كل الأديان، ولكنه تصوير باطل للدين ولا علاقة له بالتصور الديني الصحيح. فالحقيقة أن الشعب المحبوب والمختار لدى الله هو ذلك الذي يتبع وحيه وأحكامه بصرف النظر عن انتماءاته القبلية أو الاجتماعية أو الجغرافية. إن هذا التفسير السابق للدين لا يعني من وجهة نظر الدين نفسه إلا إنكار الدين بالرغم من الاعتراف به في وقت واحد. إن دينا لا يترتب عليه العقاب والثواب ولا يعدو أن يكون سوى مشروع شخصي لإنسان ما، ولا تكون له علاقة بالآخرين اللهم إلا مكتشفه الأصلي، ولا يكون به الوحي الحي بمحض إرادته وسابق تدبيره، وإنما يكون فقط مجرد معجزة من معجزات العقل والشعور الإنساني. إن أي دين هذه صفاته من حقه أن يندرج تحت لا إله إلا الإنسان، ولكن لا مكان له تحت لا إله إلا الله. إن تسمية فكر واهن من هذا النوع بالدين إذا كان المراد به تضليل الناس بهذا الاسم الرائج ذي الرصيد الضخم فهو ليس أكثر من السذاجة. أما إذا كان المراد به هو المغالطة العلمية فإنه ليس إلا مجرد خدعة ونفاق. الفصل التاسع حول الاشتراكية والدين. ولا فرق بين عشاق الاشتراكية وبين متدينين في هذه الناحية سوى أن أحدهم أصر على وضع قضيته في إطار المصطلحات المادية، بينما أصر الآخر على تدبيج دعواه بالمصطلحات الدينية دون أن يكون ثمة باعث حقيقي يدعو إلى اتخاذ ذلك الموقف. يميل الاعتقاد السائد إلى أن كل من الاشتراكية والدين نقيض للآخر، وهو مفهوم سديد بالنسبة إلى الاشتراكية الرائجة وإلى تاريخها المعروف. ولكننا نعتقد أن الاشتراكية في أصلها وحقيقتها شيء مختلف تماما بغض النظر عن الرواج والتاريخ. فالحقيقة أن صراع الدين مع الاشتراكية ومع مفاهيم جديدة أخرى هو حصاد لصدام الاشتراكية مع المسيحية الغربية، وقد ورثت الأديان الأخرى ذلك الصراع من حيث لا تشعر هي بحقيقته. إن صدام الدين والفكر الحديث خلال القرنين الأخيرين حول كثير من الأشياء والمفاهيم يرجع إلى عدم فهم أصحاب الدين لحقيقة التغيرات الجديدة. ومن ثم فقد ذهبوا يحاربون كل ما هو جديد ناعتين إياه بالبدعة والضلال. ومن جانب آخر أخطأ رجال الفكر الحديث خطأ فاحشا حين زعموا أن الدين هو ما يعرضه عليهم مندوب الدين الجامدون في أوروبا، فذهبوا يحاربون الدين والإله بدلا من أن يحاربوا رجال الدين التقليديين ومفاهيمهم الفاسدة.